بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه علوي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبكم وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: واستصحاب النية بقلبه إلى آخر الغسل، وتخليل شعره وصب الماء على رأسه ثم على يمينه ثم على يساره، والتثليث، وأن يبدأ بشقه الأيمن مقدمه ومؤخره، ثم بعد فراغه من كل يفيض على شقه الأيسر كذلك. وفارق هذا ما يأتي في غسل الميت بأن تكرار قلبه ثم فيه مشقة بخلاف هذا، والدلك في كل مرة والموالاة، وأن يتعهد المعاطف، ويتأكد ذلك في الأذن بأن يأخذ كفا من ماء ثم يميل أذنه ويضعها عليه ليأمن من وصوله إلى باطنه، ويتأكد ذلك للصائم لئلا يفطر، وأن تتبع الحائض أثره مسكا، فإن لم تجده فطينا فإن لم تجده فالماء كاف، وأن يقول عند الفراغ الذكر المأثور بعد الوضوء كما مر، وأن لا ينقص ماء الغسل عن صاع، فإن زاد عنه لحاجة جاز بلا كراهة، وأن يكون الغسل بعد البول خوفا من أن يخرج منه بعد الغسل شيء من فضلات المني فيجب إعادة الغسل. أما المرأة فإن جومعت وخرج منها مني بعد غسلها وجب إعادته إن كانت قد انقضت شهوتها، وإلا فلا. وأن يستقبل القبلة، وأن يجلس في موضع عال بحيث لا يناله رشاش، وأن يضع الإناء عن يمينه إن كان يغرف منه، وعن يساره إن كان يصب منه، وأن لا يستعين بأحد في صب الماء عليه لغير حاجة، فإن احتاج إليه جعله عن يمينه، وأن يغسل بعد البداءة بأعضاء الوضوء والرأس من أعلى بدنه، وأن يستر عورته إن لم يكن من يحرم نظره إليها وإلا وجب، وأن لا ينشف أعضاءه قال بعضهم، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت غسله وبعده. ومن اغتسل لجنابة ونحو حيض ونحو جمعة ونواهما حصل أو لأحدهما حصل فقط عملا بما نواه، ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل، وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاءه ومكروهات الوضوء، وتقدم بيانها.
الحمد لله، واصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآداب والسنن في الاغتسال اعتناء بشأن هذه الطهارة، وتكسبا للحسنات وتصفية للطويات ومتابعة لخير البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وأداء لحق الإحسان في عبادة الرحمن جل جلاله وتعالى في علا. فذكرنا بعدد من السنن المستحبة للمغتسل عند الغسل، ثم قال: وتخليل شعره، تخليل شعر الرأس واللحية في بداية الغسل، لما جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم أدخل أصابعه إلى شعره حتى رأى أن الماء قد بلغ المنابت ثم صب الماء على رأسه، فيكون هذا تخليل سنة لمن توقع أو غلب على ظنه وصول الماء إلى منابت الشعر وإلى شعر من نفسه، فيكون التخليل سنة. أما من علم أن شعره لا يتخلله الماء ولا يصل إليه إلا بالتخليل وجب عليه التخليل. وقد قدم معنا حديث أبي داود أن من اغتسل من جنابة فبقي موضع شعرة لم يمسها الماء فعل به كذا وكذا من النار. وقول سيدنا علي: فمن ثم عاديت شعر راسي. فلوجوب تعميم ذلك ينبغي أن يتأكد من ذلك، فإذا غلب على الظن كفى، ولكن هناك سنن تؤكد وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن أداء لحق الإحسان والإسباق في الطهارة تقربا إلى الرحمن باتباع سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم عليه. من جملة ذلك تخليل شعر الرأس واللحية، وصب الماء على رأسه في بداية الغسل قبل بقية الجسد للاتباع أيضا، ثم على يمينه، فالتيامن سنة، وقد جاء في حديث نبينا جاء عنه أنه كان يحب التيمن في طهوره وسواكه وتنعله صلى الله عليه وسلم، حتى يبدأ بلبس النعل اليمنى، وعند إخراجها يبدأ بلبس اليسرى بخلع اليسرى، فتكون اليمنى أولهما دخولا وآخرهما خروجا في النعلين. فهذه من سنن عليه الصلاة والسلام، وحذر من أكل باليسار أو شرب باليسار، وأخبر أن ذلك ديدا وداب وعمل إبليس الشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فهي من السنن التي يجب أن تعطى حقها تعظيما. في الدخول إلى البيت وإلى المسجد بالرجل اليمنى مثلها سيارة ونحوها، وإلى الأماكن القذرة بالرجل اليسرى، والعكس عند الخروج، وهكذا الأكل والشرب باليمنى. ولمكانة هذه السنة قال للمتكبر الذي عاند في الأكل بيمينه فكان يأكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع كبرا وهو يستطيع كذبا منه، فقال لا استطعت، فيبست يده اليمنى فلم يقوى على رفعها بعد ذلك، عقوبة له من الله تعالى على معاندته للأمر، وتعظيما لشان السنة، تعظيما لشان السنة، فلا يتساهل بها كما يحصل من كثير ممن لهم رغبة في الخير ولكن يغفلون عن السنن، وهذا من تبلد الحس وقلة التنبه، وخصوصا إذا كان تناول الشراب وهو يأكل وفي يده أثر الطعام، فيأخذ باليسرى وكذا، وما كان هناك شيء أبله يا بليد مسلم مؤمن، ما الشيطان يأكل ويشرب بشماله. قال بينتقل الطعام من يدي إلى الإناء، ضعه على ظهر كفك اليمنى واحرسه باليسرى ولكن الحمل باليمنى واشرب هكذا، أما تخلي اليمنى بعيد وتشرب باليسار فهذا مكروه وتشبه بالعدو، تشبه بالشيطان العدو اللدود. ولكن إذا أردت أن لا يصل أثر الطعام الذي بيدك إلى الإناء فضع الإناء على ظهر اليمنى واجعل حراسته ألا يسقط باليسرى ولكن الحمل باليمنى واشرب. فهكذا جاءتنا السنن الكريمة التي ليس لكل واحدة منها من قيمة، فقيمها أغلى شيء لأنها سنة الأغلى حبيب الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ثم على يمينه الشق الأيمن ثم على يساره، ويبدأ بما أقبل من يمينه ثم بما أدبر ثم بما أقبل من يساره ثم بما أدبر، فهذا من جملة السنن اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما فرقوا كما أشار عندكم بين غسل الميت وغسل الحي من حيث التقليب، فقالوا يغسل ما أقبل من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أدبر من الأيسر لئلا يكثر تقليب الميت. أما الحي فيغسل ما أقبل من أيمنه ثم ما أدبر ثم ما أقبل من أيسره ثم ما أدبر من أيسره. قال والتثريث أن يبدأ بشقه الأيمن مقدمه ومؤخره ثم بعد فراغه من كل يفيض لا هذا في الرأس صب الماء على رأسه ثم على يمينه ثم على يساره. والتثليث أن يكون كل ثلاثا ثلاثا أيضا للاتباع والواجب واحدة باتفاق وإنما التثليث سنة. وأن يبدأ بشقه الأيمن مقدم ومؤخر ثم بعد فراغه من كل يفيض على شقه الأيسر كذلك فارق هذا ما يتبع غسل الميت بأن تكرار قلبه ثم فيه مشقة بخلاف هذا فيبدأ بما أقبل يمينا ويسارا ثم ما أدبر يمينا ويسارا. نعم. وفي عدد الثلاثة هذا أنواع من الأسرار وقد جاء فيها تقييد كثير من الأذكار بالثلاث. فإذا أردت ذكرا ورد فيه تثليث وأردت الإكثار منه فثلث أولا ثم افصل بأي شيء ثم خذ منه ما شئت لأجل تحوز حكمة هذا العدد والتوقيت من حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يستأذن ثلاثا فإذا لم يسمع الرد عليه رجع وكان يعيد الكلمة المهمة ثلاثا الجملة ثلاثا لتفهمها عنه. وكذلك التثليث في نحو الوضوء والغسل وزير عنه ثلاثا ثلاثا فصار في هذا العدد من جملة الأسرار ما تؤدى به أغراض ومقاصد عند التكرار ثلاثا لا تحصل بغيره. ولذا قالوا في من يقوم من منامه فيريد وضع يد في ماء في إناء ماء قليل في إناء يغسل يده خارج الإناء ثلاثا كفيه ثلاثا فلو غسل مرة أو مرتين ثم أدخل يده تبعته الكراهة وكانت الكراهة وراءه مكروه وقع في الكراهة حتى يغسل ثلاثا حتى يغسل ثلاثا. ومن هنا أيضا استحب العلماء في البلدة عند عقد الزواج للزوج ويكون في الغالب في جمع ويكون عنده لذلك هيبة الموقف أن يكرروا ذلك ثلاثا مع أنه تدخل إلى عقد من أول مرة وخلاص ما عاد حد يزوج على حد زوجته ما يزوج زوجته على قد زوجته من أول مرة قال زوجته قال قبلته انتهى. ولكن يأتون باللفظين لفظ النكاح ولفظ التزويج مفردا كل منهما أولا ثم يجمعونها ثالثا احتياطا ليفقه الموجب الولي والمستقبل الزوج ما قالوا أول مرة وثاني مرة فإذا كان لهيبة الموقف مربوش ويمد يده ويقول زوجته قبلته ثاني مرة هدأ فقال ثالث مرة زوجته قبلته خلاص حس فيه الآن قبلته فيكون ذلك أحوط لتحقيق النكاح وصحته. فيحتاطون في الأبضاع والأموال ما لا يحتاطون في غيرها. هنا جاء التكرير ثلاثا لأجل التأكيد. وهكذا أنيط بالثلاث أشياء كثيرة في الشرع المصون وكل عدد من الأعداد جعل الله فيه حكما وأسرارا. ولها في واقع هذا الكون وهلي آثار كل ذلك بترتيب وتدبير وتقدير وتهديد وتعيين وإرادة المكون وحده سبحانه وتعالى. فليست الأثر لذات الأعداد ولا لمن يأتي بها ولكن ترتيب الذي حددها وأقدر عليها جل جلاله وتعالى في علا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله لا إله إلا الله. قال والدلك وهو إمرار اليد على الجسد بقوة. فالدلك بالنسبة لمن غلب على ظنه وصول الماء كاملا إلى البشرة والمحل الذي يجب غسله، الدلك سنة عند الجمهور، عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة. فالدلك من حينئذ سنة، إلا أن يكون متقشر مكان في جسده ومتجفف ولا يصل إلا بالدلك الماء، فوجب عليه الدلك بالاتفاق. ولكن إذا غلب على ظن وصول الماء فالدلك سنة، قال المالكية واجب، أعدوه من فروض الوضوء من فروض الغسل. وقال ليس المقصود من أجل فقط تأكد من وصول الماء، هو في حد ذاته واجب، فلو أبطأ في الماء حتى منغمس علم وتيقن أنه مس جميع جسده ثم لم يدلك وجب عليه عادة الغسل ولا يصح عندهم، لا بد من الدلك عند المالكية، إما مع صب الماء أثناءه أو بعد صب الماء مع بقاء البلل ما لم يجف يدلك، ها فأفضله مع صب الماء، ثم يجوز بعد صب الماء ما دام البلل باقي، فالدلك عندهم واجب. وقد جاء في الحديث فحمله على السنية الجمهور لما جاء في الحديث الأخرى من الأمر بإفاضة الماء من دون دلك، ولم يذكر فيها الدلك، فحملوا الدلك الأمر بالدلك على الاستحباب، وقالوا هو سنة. وقال المالكية الدلك واجب، لا بد من إمرار اليد على الجسد بقوة في الوضوء وفي الغسل، والدلك في كل مرة من الثلاث. والموالاة كذلك مما استحبه الأئمة الثلاثة، ولكن قال الحنابلة إذا غسل بعض جسده ثم أخر الباقي حتى جف يكمل، ولكن بتجديد النية، لابد يجدد النية من جديد لأنها قد غابت وعزبت وذهبت، ولم يسترد ذلك الحنفية، فلا نية واجبة عندهم الرسل، ولا الشافعية قالوا نية رفع الجنابة عند أول غسل البدن كافي، وإن جف بعض ثم أراد أن يكمل الباقي. أما المالكية فقالوا لا، ما يمكن هذا، لا بد من الموالاة، فالموالاة عندهم فرض في الوضوء فرض في الغسل كذلك، وأن يوالي بين جميع أعضاء البدن فيكملها كلها دون أن يجف بعضها، فهذا واجب عند المالكية وسنة عند غيرهم الدلك. وإن تحقق النظافة ووصول الماء فلا بد أيضا عندهم من الدلك، وهو أيضا من وسائل النظافة، ولا شك أن الوضوء والغسل شرع ومن مقاصدها حصول النظافة استعدادا لمخاطبة الرب، المخاطبة الخاصة في الصلاة، وذلك أن أسرار الخطاب للرب تبارك وتعالى تتنوع وتتعدد، فمن تنزله وتفضله وكرمه أباح ذكره لكل أحد من خلقه وشرفهم بذلك في كل الأحوال، فهذا باب عام مفتوح وجود عميم واسع. ولكن بعد ذلك هناك ذكر في أحوال من الحضور وهيئات من الأداب يكون شأنه أعلى، وإذا كان على استقبال للقبلة، وإذا كان على إطراق للرأس إما قائما وإما قاعدا، وعلى هيئة سكون، تضاعف مرتبة الخطاب والذكر للرحمن جل جلاله. ثم شرع جل جلاله وتعالى في علاه الصلوات وجعلها دخولا إلى حضرته، وأعطانا هذا المفتاح على يد نبيه، وقال قل لهم يصلوا لي فيحضرون معي حضورا خاصا أتجلى فيه عليهم تجليا خاصا بالدخول إلى الصلاة، وقل لهم فقال لنا الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، الصلاة خير موضوع، وقل لهم وانبئهم عما منحتك من سر في صلاتك لي، فقال لنا وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال أريحنا بها يا بلال. فكذلك تتعشى قلوب المؤمنين الصلاة، وهي حالة خاصة من الخطاب مع الرب، لهذا اشترطت لها الطهارة والتهيؤ لها بالوضوء وبالغسل وبالستر وبالسواك وبالطيب وما إلى ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل سجود إذا أردتم الصلاة، فإذا أردت أن تصلي فتزين لتعظيم الحضرة، لتعظيم الوقفة بين يدي الرب في تجلي خاص. ثم هناك يأتي خصوص أيضا في المقابلة والتجلي بالموت، وهناك خصوصية في المقابلة عند العرض، عند العرض على الله. ثم النتيجة لأهل الصدق مع الله من عباده المقربين أسرار لقائه الأعلى لهم بتجلي، فلا يكون شيء أكبر ولا أعظم ولا أجل من ذلك، فيلقونه وهو راض عنهم. ثم تدوم لهم معاني في اللقاء التي أظهر مظاهرها العلى وأجلى مجاليها الرفيعة، النظر إلى وجه الكريم جل جلاله وتعالى في علا، وهم درجات عند الله. لذا لما تكلم بعضهم وقال لا شيء أعظم ولا أجل ولا هذا من نعيم الجنة وما فيها من الصالحين، حلف فرأى أنه يخاطب بعض الملائكة يقول له ما استحيت من الله، أما تدري أن لقاءه أشرف، ماشي أشرف من لقاءه، أعظم من لقاءه جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه مراتب اللقاء، وأعلاها الأجل مخبى للأنبياء والمرسلين والمصدقين والمؤمنين في الآخرة، لم يحصل منه شيء لأحد في الدنيا إلا لصاحب الرتبة العليا، إلا لمحمد وحده في ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان له من كريم اللقاء المخصوص ما لا يحصل للناس إلا في الآخرة، وله فيه خصوصية لا تحصل لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الأحب إلى ذاك الرب. فلأن الدخول إلى الصلاة نوع مخصوص غير إذن لنا بالذكر والدعاء، ولو على حدث ولو نحن نمشي ولو مضطجعين ولو في أي حال، في لقاء خاص بالدخول في الصلاة، قال لك الروح توضأ تطهر حضور القلب تسوق تطيب تزين قم بأدب من أجل التجلي المخصوص. فما عرف أكثر المسلمين قدر الصلاة ولا مكانتها ولا منزلتها ولا أعطوها حقها، فلا يوقظ القلوب حتى نعرف سر وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول الحبيب علي في علاقته في الصلاة، علي إذا قد مرض شفاه فعل الصلاة، لعل ذاك الشفاء من سر وضع الجبة، لعل ذاك الشفاء من سر وضع الجبة. قال بعض المتأخرين إذا من شباننا الصالحين كانوا إلى الحرمين وعمل عملية عند بعض الأطباء قبل مدة في بداية عمل العمليات منه، وكان شيء متعلق أيضا بعينيه، ويقول لا تسجد ولا تنكس ولا تقرب الماء ولا تقول مرحبا. فكان إذا ذهب من عنده ندور يقول للمرافق هي وذنا وذو سوا، قال الدكتور قال خلق منه خرج حقه العصب وتوضه ويرده ويصلي ويسجد يحضر ما لابس جده، وبعدين يقولوا رد كل شيء في محله قبل ما يجي الدكتور. فكان شافه أول ما قال ما شاء الله تمام، ثاني مرة قال تمام، قال خلاص شوف لما سمعت الكلام امتثلت الامر طلعت ممتاز العمليه وهذا كل شيء قال صحيح كلامك لما امتثلنا الامر طلع كل شيء تمام. الدكتور يعني امره وهذا يعني امر السنه وامر الشرع الشريف قال صافا كلامك لما امتثلنا الامر طلع كل شيء تمام. ونجحت من احسن ما يكون العمليه والامر امره جل جلاله وللناس درجات والوقوف مع الاسباب شان الخلق كلهم وهو ادبهم وأرباب الخصوصية انتفت عنهم الأسباب فأدبهم أن ينفوها في حالة حضورهم معه جل جلاله وتعالى في علا ومثال بينهم وبين العامة كمثال من يحسن السباحة ومن لا يحسنها فليدخل هذا في المياه ولا عليه والثاني يقول له حرام عليك بتغرق قعد محلك تعلم لا تدخل حتى تتعلم وهكذا. أما قال بعض المشايخ كان قال يقول الإنسان يحتاج إلى الأخذ بالأسباب والقيام بها حتى يوصله الله تعالى إلى حالة من الحضور والأدب والشهود يكفيه سبحانه وتعالى الأسباب. قال لو مثال قال عندنا الطائرات هذا عامتها تمشي على ظهر الأرض بالكفرات لابد لها من كفرات حتى تمشي ولا لكن إذا استعملتها وحركتها ثم طارت خلاص إذا ارتفعت فوق ما تحتاج كفرات قال فهذا ترفعها تمشي بلا كفرات ما تحتاج لها إلا إذا رجعت الأرض ثاني مرة تنزل الكفرات من شان تمشي على الأرض وهكذا ما دام الإنسان تحت إذا ارتفع فوق ما تحتاج إلى الأسباب. لا إله إلا الله. قال والدلك في كل مرة ولا أن يتعهد المعاطف أيضا لأجل التيقن من وصول ما إلى جميع أجزاء الجسد وهما ينعطف ويلوي ويلتوي من الجسد مثل الماقين واللحاظين وما تحت الأنف وما تحت أعلى حلقه ما تحت الحنك والإبطين والسرة وأمثال ذلك مما يغفل عنه الماء فيتعهد تعهدا خاصا ويمر بالماء عليه ويدلكه بأصابعه ونحوه حتى يتأكد من وصول الماء فتعهد المعاطف سنة من سننه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقد أورد عندكم حديث الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ ثم يتوضأ الصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء خلف أصول شعره ثم يصب على رأسه ثم على جلده كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ويتأكد ذلك في الأذن فإنه مما يغفل المعنى ومن المعاطف التي يغفل المعنى إذا اغتسل بالصبي لا يدخل الماء إلى الصماخ والصماخ واجب إتصال الماء إليه فماذا يعمل؟ قال يرفع ماء في كفه ويملأ به أذنه فإن كان صائما فلا يتنكس هكذا خشية أن يدخل الماء إلى الخارج ولكن دخول الماء من الأذن نفسه فيه خلاف في إفطار الصوم يبطل أم لا. يحقق بعض فقهائنا أن ابن الرفعة في المطلب سقط من بعض النسخ لا فتابعه عليه من بعده من الفقهاء تابع النساخ هؤلاء لا يفطر فقال يفطر يدخل عودا في أذنه يقول لا يفطر فسقطت لا من النسخة فقالوا يفطر ومضى من بعده كلهم عليه. وعلى كل الأحوال فهذا الذي إذا نسوا عليه فقهاؤنا أنه يتجنب بوصول الماء إلى الجوف أو للباطن طبلة الأذن حتى لا يقع في الخلاف في انتقاض صومه وبطلان صومه فيرفع الكف بيده ويضع أذنه عليه حتى يصل الماء إلى يتحامل عليه حتى يصل الماء إلى جميع الصماخ وهذا كذا. فإن لم يكن في صوم فيمكنه أن ينكسه بالعكس ما دام ذلك لا يضره. إن قال المالكية إن المبالغة في إيصال الماء إلى الصماخ ربما أثرت على السمع. فمن المعلوم الواضح عند أهل الفقه مراعاة الصحة فمراعاة الصحة وتجنب المضر أمر مقرر عند الأئمة كلهم والأحوال تختلف فيه من شخص لآخر ومن حال إلى حال. قال ويتأكد ذلك في الأذن أن معطف يغفل عنه الماء بأن يأخذ كفا من ماء ثم يميل أذنه ويضعه عليه ليأمن من وصوله إلى باطن، ويتأكد ذلك يعدم وصوله إلى الباطن للصائم لئلا يفطر على المعتمد عند الشافعية. وأن تتبع الحيض أثره، أي أثر الحيض أثر الدم مسكا، فإن لم تجد المسك فطيب، أي طيب من أنواع الطيب غير النجسة غير المضرة، فإن لم تجد فطينا، فإن لم تجده فالماء كاف، لما جاء في سنتي وقد سألته صلى الله عليه وسلم المرأة فعلمها وجوب الغسل من الحيض، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، وكانت المرأة قليلة الذكاء فقالت كيف أتطهر بها يا رسول الله، وكان عنده بجانب السيدة عائشة أم المؤمنين، فلما أعادت السؤال عليه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، سترى رأسه بثوبه، وقال تطهري بها، فاجتذبتها السيدة عائشة. تعالي تتبع أثر الدم، رسول الله صاحب حياة، تيجي الكلام هذا ما تفهمين بلا كذا، هذا معنى. وفيه وقوفه صلى الله عليه وسلم موقف الوقاري والحي والحشم وتجنبه لما لأقل الكلام فيما يستحيا منه، وتعليم ذلك لأمته حتى لا ينقادوا إلى السوء، وحتى لا يجرهم ذلك إلى فقد الحشمة والحياء صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، إن هذا المثل يصح من الصحابة لأجيالهم ومن مضوا بعدهم في بلداننا إلى الجيل الماضي. حس خلاص الحياة في العذراء في خدرها الآن قليل، باقي في قليل من عذراء أمة محمد فيهن هذا الحياء الذي يضرب المثل، أما الباقي لا. تقول أشد حياة من العذراء في خدرها، فالعذراء في خدر ما عاده في الخدر، وفي الخدر وفي الخدر عندها جوال وتلفزيون وانترنت، وفي خارج الخدر قدها بهدلهم قدر ترقص وتسابق النساء وتتزين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فربما من أثر التربية بعض الكبيرات السن غلبها الحياة ولا يغلب هذه الصغيرة، لأن هذه تربت على أيدي اسمها صلحاء متصل سندهم بجناب النبوة، وذي تربت على أيدي مدارس ممارس وبرامج سباع، تعرف برامج السباع ضارية، تربت على برامج السباع الضارية لتنهش القيم، وعلى مدارس الممرسة لما فيها حياء، فذي صارت فقدت الحياء من أصله. لا يصلح حوال المسلمين، ولا الصحابة ما وجدوا شيء يضربون به المثل في قوة الحياة من رسول الله إلا العذر. ومعنى ذلك أن هذا كان مستفيض عندهم حتى بالنسبة للجاهلية بحكم الفطرة، فالكل مسلم وكافر العذراء في حيائها وحشمتها بحكم الفطرة السليمة، فما وجدوا شيء يضربون به المثل لقوة حياء وصمل بهذا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أما عذراء هلو هلو هذه يضرب بها مثل ذي في حياة هذه قد ضحكوا عليها مسكينة روحوا بها بعيد. قال وأن يقول عند الفراغ، يعني من الغسل، الذكر الماثور بعد الوضوء كما مر، فهو السنة يأتي بعد الوضوء شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين واجعلني من عبادك الصالحين، زاد الغزالي واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. ويروى لما اغفر ذنبي وسل في داري وبارك لي في رزقي، وزاد بعضهم ولا تفتني بما زويت عني. فهذا من الأدعية بعد الوضوء وبعد الغسل، والسنة أن يكون مستقبل القبلة رافعا يديه، وبالمواظبة على الشهادتين هذه بعد كل وضوء يصل إلى درجة أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية كلها. من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بس في رواية زيادة اللهم اجعلني من التوبين اجعلني من المتطهرين اجعلني من عبادك الصالحين. فما أعظم نعمة الله علينا إذا وضبنا على هذا الخير تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ايش من تعب صلى هذا، جاب كلمتين بعد الوضوء لكن واظب عليه واظب عليه. وهكذا يعطي الجزيل على العمل القليل جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. قال وان لا ينقص ماء الغسل عن صاع فان زاد عنه لحاجه جاز بلا كراهه فان اسرف كره. وهذا التقدير لما جاء في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الصاع ويتوضأ من المد. فملء هذا الكاس يكفي للوضوء فيعمل وضوء بسننه كلها من خلال هذا، مثل هذا القوارير الصحة الصغيرة هذا مد فيكفيه. ويغتسل من مثله 4 مرات. قالوا فلا ينقص عن ذلك، بس هذا السنة أن لا ينقص عن ذلك. وقال بعضهم يتقيد به سنة تقيد به، والجمهور على أنه لا، السنة أن لا ينقص عن ذلك. ولم يقدر الحنفية ومكي شيء، قالوا حسب بشرته وما يحتاجه لا يسرف ولا يقتر، بس خلاص لا صاع ولا أقل ولا أكثر اللي يكفيه. ولكن قلت ما حد يكفيه كاملا الصاع، بس أنه للوضوء بتمامه إلا من كان في مثل بشرته صلى الله عليه وسلم في رطوبته وإلا فيحتاج إلى أكثر من المشكلة. ما هنا مشكلة الإسراف إلا صاعات جم تجي مع الدساء واحد ويفك الرشاش إلى آخر درجة ويفيض الماء ويملي المكان وبيغسل 10 نفر. هذا إسراف مكروه قريب من الحرام. أشد الكراهة، هذا غلط كبير. وينبغي فإنه يكره له الإسراف ولو اغتسل وتوضأ من البحر، حتى من المحيط الكبير يتوضأ يكره الإسراف تعليما للانضباط والالتزام. لا ينقص ماء الغسل عن صاع فإن زاد عنه العين جاز بلا كراهة فإن أسرف فهو مكروه. وأن يكون الغسل للجنوب بعد البول خوفا من أن يخرج منه بعد الغسل شيء من فضلات المني فيجب إعادة الغسل، أو لا يشعر بذلك فيجنبه ولا يدري. نعم. وقد تجد المرأة أيضا بعد الجماع ظهور أثر المني، فإن كانت بحالة مستيقظة حالة الجماع وقضت شهوتها وجب عليها أن تعيد الغسل لأنه مختلط من مائها. أما إن لم يكن ذلك بأن كانت في حالة إغماء ونحوه لم تشعر بزوجها فهذا ماؤه ليس ماؤها، إذا خرج بعد الغسل فلا يضر، هذا نادر. فإذا أيضا عليها أن تمشي وتتأكد حتى لا يبقى أثر ثم تغتسل بعد ذلك، كما أن الرجل لا يبدأ بالغسل حتى يبول فيستوعب ما بقي في المجرى من أثر المني، وأن يستقبل القبلة عند الغسل كما يستقبلها عند الوضوء، فذلك من جملة السنن. وأن يجلس في موضع عال بحيث لا ينال رشاش، وأن يضع الإناء عن يمينه إن كان يغرف منه وعن يساره إن كان يصب منه، وأن لا يستعين بأحد في صب الماء لغير حاجة، فإن احتاج جعل ذلك الصب عن يمينه ولا كراهة في ذلك، وإنما المكروه أن يستعين بمن يغسل أعضاء لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة بل قد يكون واجبا. أما في تقريب الماء فالاستعانة في ذلك مباحة. ثم في الصب خلاف الأولى، إلا لحاجة. ثم في تغسيل الأعضاء مكروهة، الاستعانة بتغسيل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة كذلك، فقد تكون واجبة على العاجز. يقول وأن يغسل بعد البداءة بأعضاء الوضوء والرأس من أعلى بدنه البداية بالأعلى كما تقدمت الإشارة بالرأس أولا ثم بما علا من الجانب الأيمن إلى أسفله، والجانب ما أقبل ثم ما أدبر، ثم الجانب الأيسر إلى أسفله ما أقبل ثم ما أدبر. وأن يستر عورته إذا كان يغتسل منفردا وليس عنده أحد، إن لم يكن من يحرم نظر إليه، إلا وجب واجب ستر العورة، ولكن يغتسل وحده كل سنة سنة. اغتسل اغتسل بحقك الإزار أو بسراويل ونحوها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، تأكد واغتسل بذلك فذلك أفضل. قال ما أحد عندي يشوفنا، أقول الله أحق أن يستحي منه كما قال صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم، فإن كان في الخلوة قال فالله أحق أن يستحي منه. أقول إن كان ذلك جائز حيث لا يرى أحد ولم يكلف بستر عن من ينظر إليه من الجن ولا من الملائكة. ما أحد من الآدميين يحسمه، والجن عنده ملائكة ينظرون إليه، ولكن يروى في الأثار ستر ما بيننا وبين أعين الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو، فمن قال بسم الله الذي لا إله إلا هو سترت أعين الجن عن رؤية عورتي عند نزع الثياب بسم الله الذي لا إله إلا هو. وألا ينشف أعضاءه لأن ذلك تبري من العبادة إلا لحاجة، جمعا بين الروايات، رواية رده صلى الله عليه وسلم المنديل ورواية تنشفه، فجمعا بين ذلك قالوا إن كان لحاجة كبرد ونحوه فلينشف، وإن لم يكن هناك حاجة فلا ينشف ولا ينفض أعضاءه كذلك. قال وأن ينشف أعضاءه قال أن يصلي على النبي وقت الغسل وبعد الغسل، فهو من جملة المواضع التي يخص فيها الصلاة على النبي من مع عمومها لكل حال ولكل وقت. إن روى الترمذي في سننه إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وجاءنا بلا حديث أنه ينبغي الصلاة عليه عند كل دعاء وقبل كل دعاء وعند كل لقاء بين المؤمنين وعند كل تجالس إلى غير ذلك مما ورد في السنة. وذكر بعض أهل الفقه أن الاغتسال أيضا من المواضع التي ينبغي يذكر فيها معلمنا الغسل صلى الله عليه وسلم وبعد الاغتسال، لأن بعد الاغتسال ما هو حل الذكر والدعاء، فينبغي أن يتقدمه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما تتأكد بعد كل أذان قبل دعاء الأذان، وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام. الله ينفحنا بحبه، رزقنا كمال قربه، ويسقينا من شربه، ولا يفرق بيننا وبينه، ويجعل سننه فينا تحيا وبنا في العالمين تحيا، ويجعلنا سبحانه ممن استقام على منهاج فسعد في الممات والمحيا، وكفانا وإياكم به صلى الله عليه وسلم القواطع والشواغل والعوائق وكل ما يقطعنا عن حسن تلقي فائذ جود الله في كل نفس، حتى يهبنا من العطاء الأنفس ما هو أهله سبحانه وتعالى من غير حد محدود ولا عد معدود، بل كما يليق بمحض الكرم والجود في خير ولطف وعافية. حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم.